بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله جل جلاله يكرم العباد، وحين يكرمهم الغرض من تكريمهم أن ترتفع همم الناس فيرتفعون عن الدنايا وعن سفاسف الأمور. والله جل جلاله شرف الإنسان في مواضع كثيرة، شرفه في أول خلقته، فحين خلق الله عز وجل آدم خلقه بيده وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها التي لم يعلمها للملائكة حينه، وأسكنه جنته، ثم حرم عليه أكل الشجرة وجعل له شيئا محرما يجب عليه أن يلتزمه. نسي آدم عليه السلام، وشاءت مشيئة الله جل أن ينزل إلى الأرض تشبه مكة الجنة، في أن الله عجل كرم الإنسان فيها وجعله آمنا في طعامه وشرابه، آمنا في حياته ودمه، آمنا في غذائه، آمنا في صحته، ثم جعله الله عز وجل بعد هذا كله حرم عليه حراما. فكأن الإنسان في مكة كأبيه الأول في الجنة، هناك شجر لا يعضد يجب أن يحترم، وهناك حياة يجب أن تلتزم. صح ليس في الجنة تكليف، لكن في هذه الدنيا هناك تكليف يبدأ من هنا وينتهي بتشريف الجنة. آداب يجب على الإنسان أن يلتزمها، فالدخول إلى مكة ليس كالدخول إلى مكان آخر. فأول ما ينبغي عليه أن يلتزمه الإنسان من الآداب في الدخول إلى مكة أن يلتزم أدب، أول أدب أن يعلم أنه قادم إلى بقعة اختارها الله عز وجل من دون البقاع، ولا يمكن أن يكون الدخول إلى بقعة كهذه كالدخول إلى بقعة أخرى. حتى لو لم تكن تعلم كيف طريقة الدخول، لكن يجب أن تعلم أن دخولك يجب أن يكون مختلفا، أقل ما فيه أن تدخل إلى هذه البقعة وأنت تستشعر أن خيرة الله عز وجل وقعت عليها، أن يستشعر أنه داخل إلى بقعة نزل فيها كلام الله عز وجل أول ما نزل، ونور الوحي أول ما نزل، وأول نداء يدل على الله نزل من هذا القرآن، نزل في مكة وفي هذه البقعة وفي هذا المكان. أن في هذا المكان فرضت أيضا الصلاة، ففرضت في السماء، ولكنها كانت في العهد المكي حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم في مكة. هذا المكان الذي قام فيه الدين وأتم الله فيه النعمة، حينما أنزل الله عز وجل في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهنا مبدأ الوحي، هنا تمام الإسلام الذي رضيه الله العباد، لا ناسخ له بعد ذلك، انتهى النسخ، فلم يعد في شيء ينسخ بعضه بعضا في الإسلام، واكتمل على الصورة التي أرضيها الله عز وجل للعباد أن يعبدوه بها إلى يوم القيامة. كان ذلك في مكة. دخول إلى هذا المكان يكون فيه من الشعور والتعظيم والإجلال ما يليق به. ثم على الإنسان إذا هيأ نفسه، لأن الإنسان لا يحترم مكانا لا يدخل فيه بتهيئة، إذا هيأ نفسه دخل إليه بالنسك، فإن السنة أن ما استطاع الإنسان أن يدخل إلى مكة محرما بنسك، إما بحج أو بعمرة، ما استطاع إلى ذلك، فيدخل بنسك قد تطهر وتطيب وخلع كل مآثر الدنيا، ودخل إلى الله بملابس الإحرام، فقد أحرم أي بمعنى أنه تلبس بنية النسك، ثم لبى لله ونادى وأجاب نداء ربه جل وعلا وذل. فإذا نزل في ثنية في مكان منخفض سبح، وإذا ارتفع كبر، فلا شيء أعظم من الله عز وجل، حتى يكبر الله عز وجل ويعظمه عند البيت، فيدخل مطهرا مطيبا متهيئا وكأنه سوف يلقى ملكا، ولا شيء أعظم من ملك الملوك جل جلاله. ثم يطوف بالبيت خاضعا ذليلا لرب العالمين، لا يزاحم أحدا ولا يؤذي أحدا ولا يخالف سنة ولا يتكلف ما ليس مطلوبا، يتبع السنة والهدى، لا يريد إلا أن يحظى برضا الله عز وجل في هذا المكان. ثم ينظر إلى آيات الله التي أمر الله عز وجل بالنظر إليها، فإنه ذكر الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا وهدى للعالمين، ثم ذكر فيه من الآيات قال: مقام إبراهيم. هذا فيه آيات وعلامات على ما فعله إبراهيم، كل مآثر إبراهيم التي بقيت في التاريخ في مكة عمره الطويل كله، وفي أواخر عمره شيخا كبيرا يأتي إلى مكة، فلا يحفظ في التاريخ إلا آثاره في مكة، ففيها آثار قدمه على المقام، وفيها بناء البيت الذي فيه بناء إبراهيم، ففيه سنته التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحج ولم ينقض منها شيئا، ويعظم الله عز وجل في هذا المكان وتظهر الأخوة في هذا. فهذا من الآداب. من الآداب كذلك عدم البصاق تجاه الكعبة وفي تجاه القبلة. ومن الآداب كذلك على الإنسان أن يلتزم البعد عما حرم الله عز وجل، وأن يلتزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا مما يبقي الهدى ويبقي عرف الدين في هذا البلد العظيم. ومن أعظم الآداب في مكة الخدمة والسعي في تطهير البيت وتهيئته، تطهيره من الدنس الحسي والمعنوي، معنوي في الآثام والأوزار، والحسي فيما يكون من القاذورات أو النجاسات اللي حصلت والعياذ بالله. وهنا يصبح هذا المكان، تصبح مكة مدينة فاضلة استحق بها أن نكون منها ومن أهلها، فإن الله شرفها وفي المقابل كلفنا، وقدر المحاسبة يكون بقدر التشريف. فإذا شرف الله أحدا بدخول مكة أو بالبقاء فيها فليعلم أن الله سوف يحاسبه بقدر ما شرفه، فإنه منع غيرك وأعطاك، وحجب عن مكة آخرين وهيأها لك، وأقام غيرك خارجها يتمناها وأقمت فيها بلا منة ولا جهد، فلا شك أن حساب الله سوف يكون مختلفا. ولتعلم أن هناك عيون تدمع لتأتي إلى هذا المكان ولم تستطع، ونفوس تتوق إلى هذا المكان ماتت ولم تصل إليه إلا أن تراه في المنام، بل أن بعضهم يعني يحمل معه صورة الكعبة وكأنه يحمل الكعبة ذاتها. لماذا؟ لما في نفسه من توق إلى الكعبة ورغبة فيها. طبعا نحن لا نقر أن الإنسان يأخذ صورا تعبر عن الكعبة ويبذل فيها لها ما يبذل الكعبة، ولكن يصل بهم الشوق لأنهم يتأملون تلك الصورة من وقت لآخر رغبة وذكرى أن يأتوا إلى هذا المكان وأن يقدموا إليه. وفي ختام هذه الحلقة نسأل الله عز وجل أن يأجر كل من سعى في تعظيم هذه البقعة بعمل أو بمشروع أو بدراسة أو بخدمة، سواء كان في عمل رسمي أو في عمل خيري أو في أي نوع من أنواع الأعمال. وأسأل الله عز وجل أن ينزل في قلوب المسلمين تعظيم هذه البقعة حق تعظيمها، وأن يعظموها في نفوسهم وفي أفعالهم. ونسأل الله عز وجل من من الله عليه عز وجل بسكن هذا البلد أن ينزل في قلبه العمل بالسنة، وأن يكون هاديا للناس مهديا ودليلا على الله عز وجل في فعله وسلوكه. ومن لم يبلغ هذه البقعة نسأل الله عز وجل أن يبلغه إياها على حال جميل وحسن حال، وأن يقبل منا ومنه كل ما يقدمه من عمل، وأن يرزقنا السنة في هذه البقعة المباركة، وأن يغفر لنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.